أحسن الله إليك.
باب الأكل في إناء مفضل. حدثنا أبو نعيم قال حدثنا سيف بن أبي سليمان قال سمعت مجاهدا يقول حدثني عبد الرحمن بن أبي ليلى أنهم كانوا عند حذيفة فاستسقى فسقاه مجوسي فلما وضع القدح في يده رماه به وقال لولا أني نهيته غير مرة ولا مرتين، كأنه يقول لم أفعل هذا ولكني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تلبسوا الحرير ولا الديباج ولا تشربوا في آنية الذهب والفضة ولا تأكلوا في صحافها فإنها لهم في الدنيا ولما في الآخرة.
نعم. باب الأكل في إناء مفضل يعني في إناء فضة، مفضل يعني في إناء فضة، سواء كان الإناء فضة خالصة أو فيه شيء من الفضة أو ضبب بالفضة، والذهب من باب أولى. المؤلف ما ذكر الحكم لأنه معلوم من النصوص أنه لا يجوز الأكل في إناء مفضل. الحديث دل على أنه يحرم الأكل في إناء فضة والشرب كذلك. ترك الحكم يستنبطها طالب العلم من الحديث، والجواب أنه لا يحرم الأكل في إناء فضة وكذلك الشرب وإناء الذهب كما دل على الحديث لا تأكل في صحافها في آنية الذهب والفضة ولا تشرب، فلا يحرم الشرب والأكل في إناء الذهب والفضة. هذا هو الحكم. ولكن المؤلف والحكم واضح، والمؤلف ما جزم بالحكم ما ذكر الحكم لأنه معلوم من الحديث، النهي للتحريم لا تلبس الحرير ولا الديباج ولا تشرب في آنية الذهب والفضة ولا تأكل في صحافها، صحاف الذهب والفضة الصحفة نوع من الآنية كما سبق يسمى أخيرا السكروجة في اللغة الفارسية، والصحاف صحاف السيارات فقط نوع من الأوانية، الآنية والصحف نوع تكون أكبر منها وقد تكون من نوع خاص من الخشب ومن غيره. فالحديث يدل على تحريم الأكل في إناء الذهب والفضة وتحريم الشرب فيها، وعلل النبي صلى الله عليه وسلم النهي عن الشرب والأكل بأنها لكفار في الدنيا ولما في الآخرة، ولهذا قال فإنها لهم يعني كفرة في الدنيا ولما في الآخرة، فدل الحديث على تحريم الأكل في آنية الذهب والفضة وتحريم شرفهما وتحريم أيضا لبس الحرير والديباج على الرجال كما جاء في الحديث الآخر، خاصة تحريم لبس الحرير والديباج، والديباج نوع من الحرير، عطف الديباج على الحرير معطف خاص العام، فالاستبرق والاستبرق والديباج نوع من الحرير، أحدهما غليظ والآخر رقيق. فالنبي صلى الله عليه وسلم علل النهي لأنها يكفر في الدنيا ولا في الآخرة، ولما فيها أيضا من الترفه المفضي إلى الرغبة في الدنيا، وعلل بعض العلماء بأن استعمال أواني الذهب فيها كسر لقلوب الفقراء، وضراء السكة والعملة تستعمل في الأكل والشرب كسرت قلوبهم. وعلى كل حال تعليل النبي صلى الله عليه وسلم هو المقدم والعيال الأخرى تابعة، لكن الأصل كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أنها الكفرة في الدنيا ولا في الآخرة فلم يشابه الكفرة. وفي هذه القصة قصة حذيفة الصحابي سيد أنه استسقى فسقاه مجوسي، سقاه مجوسي بكأس فضة فلما وضع القدح في يده رماه به تأديب، رماه بالقدح عقوبة له وتأديبا له لكونه نهى عنه مرارا، قال لولا أني نهيته غير مرة ولا مرتين لما فعل هذا، لما رمه يعني بالكأس. طلب حذيفة كأس ماء فجاء المجوسي بماء في كأس فضة، فلما أخذ حذيفة ووضع قدحه رماه به، رمى المجوسي به تأديبا له وتعزيرا، وقال لولا أني نهيته عنه غير مرة ولا مرتين لم أفعل هذا. وكان هذا المجوسي خادم لحذيفة، كان خادما له، وكان وليس في جزيرة العرب بل كان في العراق، فليس في جزيرة العرب الممنوع فيها بقاء دين آخر مع دين الإسلام، كان هذا في العراق فهو خادم له، والظاهر أنه مملوك له، يعني يقول لولا أني نهيته غير مرة لم أفعل هذا، يعني لولا هذا من ضرب الخادم، لولا أني لم أنهى عنه غير مرة ولا مرتين لكني نهيته عنه مرارا. ويبقى الإشكال لماذا أبقى حذيفة كأس الفضة لإبقائه، لا يبغي إبقاء الكأس، كأنه أبقى القدح ليكسره أو ليبيعه أو لغير ذلك من الأسباب بقى عنده. ولكن هذا المدوسي لما طلب الماء أتاه بالماء في هذا الكأس. والترجمة في الأكل والحديث في الشرب، ومعنى أن الحكم واحد، الأكل والشرب ممنوع، وإن كان الأكل أشد من الذهب والفضة. نعم، العلماء ذكروا أنه يتسامح في الضبة اليسيرة لأن كسر القدح، استدلوا بأن النبي صلى الله عليه وسلم كسر قدحه اتخذ مكان كسر سلسلة من الفضة، إذا كسر قدحه كان من خشب أو من غيره، كان الناس قدحه يكون خشب يجعل في مكان كسر ضبة يسيرة من فضة قد يتسامح فيها. ها؟ يتسامح لا حاجة في بعض، لو كان في شيء ضبة يسيرة يتسامح فيها، وإن كان الفضة يعني أسهل من الذهب، وكان الإناء المفضل قوله باب الأكل في إناء مفضل، ولا يقل في إناء فضة، كان المفضل يعني ما فيه شيء من الفضة، ما فيه شيء من الفضة قد يكون مموه بفضة أو فيه شيء من الفضة هذا مفضل، لو كان كله فضة لقال باب الأكل في إناء فضة، فقال مفضل دليل على أنه لا يجوز الأكل في إناء الذي فيه فضة. والأكل أشد من الشرب، وهذا جاء في الشرب، في إناء الشرب الذي انكسر إلى النبي صلى الله عليه وسلم اتخذ مكان الشعب سلسلة من فضة، والأكل أشد، فلا يجوز الأكل إذا كان لا يجوز الأكل في إناء المفضل، فالأكل فيما كان في إناء الفضة من باب أولى ممنوع. ولعل هذا هو السر في كون الخاري لم يجزم بالحكم، قال الأكل في إناء المفضل، الأكل في إناء الفضة هذا لا يجوز صريح الحديث، لكن إناء المفضل الذي فيه شيء من فضة أو موه بفضة أو فيه ضبة من فضة فهل يجوز أو لا يجوز؟ مؤلف ترك الحكم لأنه ورد ما يدل على أنه لا بأس بالشرب في إناء الإناء المفضل الذي فيه ضبة من فضة، لكن هل يقاس عليه الأكل وإن كان الأكل أشد؟ هذا محل تأمل، ولهذا لم يجزم البخاري رحمه الله في الحكم. نعم، إيه نعم، لا قد العلماء يقول يتسامح فيه ولو وجد لأنه فضل يتسامح فيه الشيء اليسير. نعم،
بسم الله لك. باب ذكر الطعام،
بارك الله فيك. الله المستعان. وعملاء كان أنس كيس فقط، ولا ما هو بليد ولا كسلان، لكن يلاحظ ما يقصره، يلاحظ ولا كيس، كان ولا كيس الفطن، ويعني هو سمع الأمر، كل نبي حصل الخلق، وكون أنس أيضا ذكي ويلاحظ يعلم بل الله برفق. نعم،
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في كتاب الأطعمة باب ذكر الطعام. حدثنا قتيبة قال حدثنا أبو عوانة عن قتادة عن أنس رضي الله عنه عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل المؤمن الذي يقرأ القرآن كمثل الأترجة ريحها طيب وطعمها طيب، ومثل المؤمن الذي لا يقرأ القرآن كمثل التمرة لا ريح لها وطعمها حلو، ومثل المنافق الذي يقرأ القرآن كمثل الريحانة ريحها طيب وطعمها مر، ومثل المنافق الذي لا يقرأ القرآن كمثل الحنظلة ليس لها ريح وطعمها مر. حدثنا مسدد قال حدثنا خالد قال حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال فضل عائشة على النساء كفضل الكرير على سائر الطعام. حدثنا أبو نعيم قال حدثنا مالك عن سمي عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال السفر قطعة من العذاب يمنع أحدكم نومه وطعامه، فإذا قضى نهمته من وجهه فليعجل إلى أهله.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على الله وسلم محمد وعلى آله وصحبه. لما كانت الترجمة في ذكر الطعام يعني فيما يذكر من الحديث التي فيها ذكر الطعام، ذكر حديث أبي موسى الأشعري في أقسام الناس المؤمنين وغير المؤمنين في قراءة القرآن، وأنهما أربعة أصناف: الصنف الأول المؤمن الذي يقرأ القرآن، الصنف الثاني المؤمن الذي لا يقرأ القرآن، الصنف الثالث المنافق الذي يقرأ القرآن، الصنف الرابع المؤمن المنافق الذي لا يقرأ القرآن. الصنف الأول المؤمن الذي يقرأ القرآن مثل الأسرجة روحها طيب لأن معه القرآن، وطعمها طيب لأن معه الإيمان. الصنف الثاني المؤمن الذي لا يقرأ القرآن لا ريح لها لأنه ليس معه القرآن، وطعمها حلو لأن معه الإيمان. الصنف الثالث المنافق الذي يقرأ القرآن مثل الريحانة ريحها طيب لأن معه القرآن، وطعمها مر لأن معه الكفر والنفاق نعوذ بالله. الصنف الرابع المنافق الذي لا يقرأ القرآن كمثل الحمد ليس لها ريح لأن ليس معه القرآن، وطعمها مر لأن معه الكفر والنفاق نسأل الله السلامة والعافية. والشاهد من حديث أن الأسرجة طعام، الأسرجة طعام. والحديث الثاني حديث أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: فضل عائشة على النساء فضل الثريد على سائر الطعام. الطعام عام والثريد نوع من الطعام، وهو خبز مع اللحم، خبز مع اللحم يسرد خبز بماء بمرق اللحم، وهو من أفضل الطعام. احتج به بعض العلماء على فضل عائشة أنها أفضل النساء، لأن الثريد سيد الطعام. وجاء في الحديث الأخير كما سبق أنه كمل من الرجال كثير ولم يكن النساء إلا أربع، ذكر خديجة وخواليد زوج النبي صلى الله عليه وسلم، وفاطمة بنت محمد صلى الله عليه وسلم، ومروة بنت عمران، أم عيسى، وآسيا بنت زيح امرأة فرعون. ثم قال: وفضل الثريد وفضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام. هذا النساء الخمس هي أفضل النساء، أفضل النساء خمس نساء: خديجة بنت خويلد زوج النبي صلى الله عليه وسلم، وهي أول من آمن من النساء التي ثبتت النبي صلى الله عليه وسلم في أول البعثة، وعائشة بنت أبي بكر الصديق، الصديقة بنت الصديق زوج النبي صلى الله عليه وسلم، وفاطمة بنت محمد صلى الله عليه وسلم سيدة نساء العالمين، سيدة نساء الجنة، وآسيا بنت مزاحم امرأة فرعون تبرأت منه وآمنت وصبرت على الأذى، ومريم بنت عمران أم عيسى. هذا النساء هي خير النساء وأفضل النساء. اختلف العلماء أيهم من أفضل، منهم قال خديجة أفضل، ومنهم قال عائشة أفضل، ومنهم قال مريم أفضل. وعلى كل حال كل هذه النساء الخمس فاضلات، لكن في تفضيل إحداهن خلاف بين أهل العلم ونظر. ومنهم من قال إن عائشة هذا حديث على أن عائشة أفضل النساء، من قال فضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام. وقيل أن خديجة أفضل النساء لأنها أول من آمن من النساء، ولأنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم وأكثر أولاده، ولأنها ثبتته في أول البعثة، ولأنه جاء في حقها ما لم يأتي في غيرها. لأن جبريل جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: أقرئ خديجة السلام من ربها ومني. وهذه منقبة لا توجد لأحد، أقرئ السلام من رب العالمين منها ومني. وأما عائشة فإن النبي قال لها: جبريل يقرئك السلام. وعلى كل حال إن شاء الله فيها يعني هذه النساء فاضلات. وهذا الحديث ذكره المؤلف لقول الثريد والطعام سائل الطعام. والحديث الثالث حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم وقال: السفر قطعة من العذاب، يمنع أحدكم نومه وطعامه، فإذا قضى نهمته من وجهه فليعجل إلى أهله. يعني يمنع الإنسان طعامه لأنه معتاد ونومه معتاد، تغير عليه تغير عليه عادة الطعام والنوم، يسافر الإنسان يتغير تتغير عادته المعتادة. إن الإنسان طعامه مثلا معتاد، إذا كان طالب علم يتغير عليه عادته من تعليم الناس ونفع الناس وأعماله التي يعملها، وكذلك إذا كان عندها صاحب مال أو عندها أعمال يتغير عليه عادته. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: فإذا قضى نهمته وحادثه فليسرع إلى أهله، ليعجل إلى أهله، يعني يسرع إلى أهله ليؤدي هذه الأعمال وليستدرك ما فات. والغرض من هذه الحديث ذكر الطعام، وأن الطعام الأصل فيه الحل، كل أنواع الأطعمة حل إلا ما دل الدليل على تحريمه. قال الله تعالى: كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه من قبل أن تنزل التوراة. والطعام اسم عام اسم الأطعمة، اسم ما يطعم ويذاق، اسم الحبوب كالبر والأرز وغيرها، ويشمل اللحوم بأنواعها، ويشمل الفاكهة، كلها مما يطعم. ولهذا ذكر الأسرجة، فالأسرجة من الطعام. والسريد. شوف قول قال ابن بطال في قصة الرضاعة والخمس معنى هذه الترجمة.
قال ابن بطال معنى هذه الترجمة إذا أخذوا أصل الطعام الطيب، وأن الزهد ليس في خلاف ذلك، فإن في تشبيه المؤمن بما طعمه طيب بما طعمه طيب، وتشبيه الكافر بما طعمه مر، ترغيبا في أكل الطعام الطيب والحلو. قال إنما كره السلف الإدمان على أكل الطيبات خشية أن يصير ذلك عادة، فلا تصبر النفس على فقدها. قالوا أما حديث أبي هريرة ففيه إشارة إلى أن الآدمي لا بد له في الدنيا من طعام يقيم به جسده ويقوى به على طاعة ربه، وأن الله جل وعلا جبل النفوس على ذلك لقوام الحياة، لكن المؤمن يأخذ من ذلك بقدر إثاره أمر الآخرة على الدنيا. وزعم مغلطا أن ابن بطال قال قبل حديث أبي هريرة ما معناه ليس فيه ذكر الطعام. قال مغلطا قوله ليس فيه ذكر الطعام دهون شريف، فإن لفظ المثل يمنع أحدكم نومه وطعامه. انتهى. وتعقبه صاحبه الشيخ سراج الدين ابن منقل لأنه لا دهون، فإن عبارة ابن بطال ليس فيها ذكر أفضل الطعام ولا أداه، وهو كما قال فلم يذهب.
نعم، نقول الحديث ذكر فيه الترجة والتمرة والسريد وهو داخل في الطعام العام. نعم.
باب الأذن. حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا إسماعيل بن جعفر عن ربيعة أنه سمع قاسم بن محمد يقول كان في بريرة ثلاث سنن، أرادت عائشة أن تستريها فتعتقها، فقال أهلها ولنا ولا، فذكر ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لو شئت شرطت لهم، فإنما الولاء لمن أعتق. قال واعتقت فخيرت لينتقر تحت زوجها وتفارقه. ودخل رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما بيت عائشة وعلى النار برمة تفور، فدعا بالغداء فأتي بخبز وأذن من أذن البيت، وقال ألم أرى لحما؟ قالوا بلى يا رسول الله، ولكنه لحم تصدق به على بريرة فأهدته لنا. وقال هو صدقة عليها وهدية لنا.
نعم، هذا الترجمة في الأذن، والأذن بضم الهمزة والدال مهملة، ويقال أذن وأذن جمع إداء، وقيل بالإسلام أذن المفرد وبالضم الجمع، والإدام هو ما يؤكل بالخبز، سمى إداء لا يؤكل بالخبز مرقا كان أو غيره، قد يؤكل الخبز بالمرق، وقد يؤكل مثلا بالجبن مثلا والعسل، قد يؤكل مثلا بالبيض سمى إدام، وقد يؤكل بالملح كما يوجد بعضهم، السلف ما يجد إلا الملح، يأكل الخبز بالملح فيكون إدامه الملح. والشاهد من هذا الحديث يقول فدعا بالغداء فأتي بخبز وأدم من أدم البيت، يعني أتي بخبز وأدم من أدم البيت يأكل بالخبز، فدل هذا على جواز ذلك أكل الإدام وأكل خبز الإدام بأي نوع من الإدام الذي أباحه الله. وهذا الحديث هو حديث بريرة، ثم حديث بريرة، وهو بريرة كانت أمة واعتقت، كان زوجها اسمه مغيث عبدا. قالت عائشة رضي الله عنها في بريرة ثلاث سنين، يعني ثلاث أحكام، ثلاث أحكام واضحة، وإلا فهي أحكام كثيرة، فإن حديث بريرة استنبط من بعض العلماء أكثر من 100 فائدة، أكثر من 100 فائدة، لكن هذه ثلاث أحكام واضحة في الحديث. الحكم الأول قالت عائشة أرادت عائشة أن تشتريها فتعتقها، فقال أهلها ولنا الولاء، فذكر ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لو شئت شرفتيه لهم فإنما الولاء لمن أعتق. هذا الحكم الأول، أنها كاتبت أهلها بريرة، والمكاتب هو الذي يشتري نفسه بسيده أو الأمة تشتري نفسها بسيدها فيمكنه من العمل حتى يسدد ما عليه. فبريرة اشترت نفسها من أهلها بتسع أواق أو 10 أواق، كل سنة تدفع أقية من الجماعات السنة، فجاءت عائشة تستعينها في قضاء دينها. في الرواية الأخرى أنها قالت عائشة إن أراد أهلك أن يكون لي الولاء صبرتها صبا لهم. هذا يدل على أنه كان في هذا الوقت كان عند عائشة من المال ما تشتري به بريرة، وأحيانا لا يكون عندها شيء، لكن وافقت عائشة رضي الله عنها. كانت عائشة لا تبقي عندها شيئا، ولما حلف ابن الزبير حلفت أن لا يدخلها ابن الزبير، ثم دخل وكلمته قالت إن النذر شديد، وأعتقت 40 رقبة، وجاءها يوما طعام كثير وفرقته في يومه، وكانت صائمة ولم تلقي شيئا، فقالت لأحد مثلا ما أبقى شيء نخطر فيه، قال لو ذكرتني لا أبقيك، صدقت به كله ولا تبقي شيئا رضي الله عنها. فوافق هما عندها من المال، جاءها المال وقالت ما أراد أهلك تشتريها ويكون لها الولاء، الولاء عصوبة سببها نعمة معتق على رفيقه بالعتق، يكون له ولاء فتنسب إليها تكون هي سيدتها وترثها لو لم يكن لها أحد هذا الولاء. فقالت اسألي أهلك إن أرادوا أن يكون لي الولاء اشتريتك وصببت لهم فنصبا. فذهبت إلى أهلها وقالت لهم أن يكون لها ولاء، فقالوا لا الولاء يكون لنا، نحب أن تشتركي لوجه الله ويكون الولاء لنا، ففعلت وإلا فلا. فذكرت عائشة للنبي صلى الله عليه وسلم أنهم تريد أن تشتريها وأنه اشتره الولاء، فقال اشتريها واشترك له الولاء فإنه شرط باطل ما ينفع، الولاء سيكون لك سواء اشترك ولا اشترك. هذا الحكم الأول، الحكم الأول أن من اشترى عبدا أو أمة فإنه يكون له الولاء مطلقا، حتى ولو شرط أهله أن يكون له الولاء فإن الشرط باطل يصح البيع ويذكر الشرط. هذا الحكم، هذه السنة الأولى والحكم الأول أن الولاء يكون لمن أعتق قاعدة. قال الرسول إنما الولاء لمن أعتق، الولاء لمن أعتق، حتى ولو اشترط من باعه أن يكون له الولاء ما يكون له الولاء، الشرط باطل يصح البيع ويذكر الشرط. هذا الحكم الأول. والحكم الثاني قاله وأعتقت بريرة فخيرت في أن تقر تحت زوجها أو تفارقه، لما أعتقت صارت سرها الآن وزوجها قد باقي ما أعتق، فصارت في أعلى منه هو رقيق، صارت في رقيق وهي حرة. والأمة إذا أعتقت تحت عبد فلها خيار، إما تبقى معه وإما تفارق، فخيرها النبي صلى الله عليه وسلم فاختارت نفسها وفارقت قالت لا أريده. وكان زوجها مغيث كما ذكرت الأخرى يحبها كثيرا وجعل يطوف بالأسواق ودموعه تجري على حديه يريده ولا تريده، حتى قيل يعجبوا من حب مغيث لبريرة ومن كراهتها له، حتى إن النبي صلى الله عليه وسلم شفع لمغيث عندها ورق له، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لبريرة يا بريرة لو واجعتي، لكنها كانت فقيها، قالت يا رسول هل هذا أمر أو شفاعة؟ إن كانوا أمر صنع لله فهو طاعة لله ولا رسول، ما لا بد أن تفي الأمر. فقال لا ليس بأمر ولكنه شفاء، فقالت لا حاجة لي فيه ولم ترجع إليه. ودل هذا على أن من يشفع فإن أجره على الله سواء قل الشفاعة ولا يشفع. فهذا رسول الله يقول أفضل الخلق شفع لبريرة أمة ولم تقل شفاعة. هذه الحكم الثاني أن الأمة إذا أعتقت وزوجها رقيق فإن تخير في البقاء معه أو فارقته. الحكم الثالث والسنة الثالثة، ودخل رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم بيت عائشة وعلى النار برمة تفور، يعني قدر فيه لحم تفور على النار، قدر يطبخ فيه لحم، فدعا بالغداء فأتي بخبز وأدب من أدم البيت، خبز إذا معه أي شيء إذا من أدم البيت ما تيسر، فقال ألم أرى لحما على القدر؟ قال بلى يا رسول الله، لكنه لحم تصدق به على بريرة وهي أمة وأنت لا تأكل الصدقة، رسول الله لا يأكل الصدقة، فقال هو صدقة عليها وهدية لنا. فصار هذا السنة أن الفقير يتصدق الغني على الفقير بصدقة، تغيرت الصدقة إذا ولو عزم الغني فإنه يأكل من الصدقة ولو كانت زكاة، هي زكاة فلا أعطيها، لكن إذا وصلت إلى ليس تغير حكمها، يجوز أن يأكل منها الغني ويجوز أن يهدي منها ويجوز أن يتصدق منها ويجوز أن يحج منها ويعتمر منها ويسافر بها. فهي أن الغني إذا دفع إلى الفقير زكاته زكاة أو صدقة فقد بلغت محله، فإذا أهدى إليه أو دعاه لطعام لطعام وليمة جاز له ذلك، إذا أهدى إليه إلى هدى لغني أو دعاه لطعام يأكل ولو كان زكاة، هي زكاة لما أخذها فلما وصلت إليه تغيرت بلغت محله. فالنبي صلى الله عليه وسلم لا يأكل الزكاة لا يأكل الصدقة، قال فاتخذ الصدقة لمحمد ولا لمحمد، ولما تصدق على هذه الأمة الفقيرة بلحم أهدت منه النبي صلى الله عليه وسلم فأكل منه. هذه السنة الثالثة. والشهد ذكر الإدام وفي الخبز وأدب الإدام وأن الإدام وأن الإدام من الطعام الذي حله الله وهو الذي ما يؤكل به الخبز أي كان نوعه. من أعتق الذي أعتق يكون له الولاء، إذا اشترت نفسها الكافرة خلاص صارت الآن اشترت نفسها الآن وصل ولا لأهلها الذي باع الذي اشترت منه نفسها. لكن هنا العائشة هي اللي اشترتها الآن عائشة اشترتها كاتب نفسها لكن ما سدد ثلاث باقي عليها ست سنوات اشترتها عائشة ودفعت لها المال فصار ولا لها. نعم وكل ولا لأهلها نعم من أحسن ما يكون فيها أنواع فيها الآن فيه شحم ولحم وبزر وكله وفي فوائد الشحم إلى هذا اللحم وشحم والباء والكسر الذي يكون تحت الأصفر والحب البزر الحب والماء أربعة أنواع كل واحد له فوائد. نعم 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 الفوائد الترتيب والمقيس وغير في فوائد كثيرة. نعم قرى يقر من باب قرى يقر ها لك قال ويصح أن تكون قر يصح أن تكون من وقرى وتكون ما مفتوحة وقرى وقالوا وقرت أقر مفتوحة يعني معنى تفسير الراء اختار كسر قرى يقر نعم الشروط اقرا قول قرى
أربعين يصح ان يكون اصله من وقاره فتكون راء مخففه يعني وانقاف مكسوره وقال وقرت اقر اذا جلست مستقرا
وقرت
اقر اذا جلست مستقرا والمحذوف فاعل فعل قال يصح أن تكون قاف مفتوحة يعني ما تشديد الراء
يعني كان هو الفعل يقر
من قولهم قررت بالمكان أقر يقال فتح قاف ويجوز بكسرها من قر يقر
يقر
من قر يقر انتهى ملخصة. والثالث والمحفوظ في الرواية
شو محفوظ الثالث
فتح القاف وجوز
فتح إذا كان ثلاثة الآن فان تكون نفسه من وقرا وتكون راء مخففه وقرا من وقرا يقرا تخير في ان تقرا يعني تقرا في بدن في التشديد والراء مخففه يعني ان تقرا تخير في ان يعني تقرا في البيت يعني تكون راء مخففه يعني وقف مقصوره من وقرا يقر بدون تشديد تكون بدون تشديد تخير في ان تقرا في البيت بدون التخفيف ويصح أن تكون قاف مفتوحة مع تسجيل يقر ويجوز كسرها كسرها من قر يقر مثال أولي قر يقر وقر يقر وقر يقر. نعم
باب الحلوى والعسل. حدثني إسحاق بن إبراهيم الحنظري عن ابي اسامه عن هشام قال اخبرني ابي عن عائشه رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب الحلوى والعسل. حدثنا عبد الرحمن بن ابي شيبه قال اخبرني ابن ابي الفديك عن ابي ذئب عن المقبري عن ابي هريره رضي الله عنه قال كنت اهزم النبي صلى الله عليه وسلم لشداء بطني حين لا اكل الخمير ولا البس الحرير ولا يخدمني فلان ولا فلانة وينسق بطني بالحصباء فأستقي الرجل الآية وهي معي كي ينقلب بي فيطعمني وخير الناس من مساكين جعفر بن أبي طالب ينقلب بنا فيطعمنا ما كان في بيته حتى إن كان لا يخرج إلينا العكة ليس فيها شيء فنشتقها فنلعق ما فيها.
أسترجم الحلوى والعسل يعني ما يذكر فيه الحلوى والعسل الحديث وأن الحلوى والعسل كلاهما الطيبات التي أحلها الله. ذكر حديث عائشة كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب الحلوى والعسل وكل أحد في الغالب يميل إلى الحلوى والعسل بطبعه. ذكر حديث أبي هريرة في زومه النبي صلى الله عليه وسلم قال كنت أزوم النبي لشبع بطني فهو بشبع بطني يعني يلزم النبي صلى الله عليه وسلم ولا يبالي بالدنيا أهم شيء يقوم غداء وعشاء يقوم أوده ويزن النبي صلى الله عليه وسلم حتى يتعلم منه ويحفظ السنة ولهذا قال حين لا أكل الخمير ولا ألبس الحرير، يعني ما ألبس أكل الخمير طعام مخمر جيد ولا ألبس الحرير ولا أخدم فلان وفلانة، لا يوجد طعام طيب ولا لبس، فإنما يلزم النبي صلى الله عليه وسلم. هذا مهم، ولهذا قال ألصق بطني بالحصى من الجوع، لا يعمل ملازم للنبي صلى الله عليه وسلم. الحديث الآخر أنه سقط وهو يمشي من الجوع على الأرض، قال واستقرع الرجل الآية وهو معي خيرا قليلا في يطعم، يعني إذا مر به حد من شدة الجوع الذي أصابه يسأل الآية الفلانية ما هي ويحفظها لعله يفطر حتى يطعمه ويعطيه شيئا ويسحبه مع أهل البيت. مثل ما سبق مرة الحديث السابق أنه أصاب شدة ومر به عمر واستقرعه الآية وهو يحفظها فلم يفطر له عمر، فلما تجاوز عمر سقط من الأرض من الجوع حتى جاء النبي صلى الله عليه وسلم فعرف ما به فقال الحق فأعطاه اللبن الذي عنده. قال وخير الناس المساكين جعفر بن أبي طالب، جعفر بن أبي طالب معروف أبو المساكين رضي الله عنه، قال ينقلب بنا فيطعمنا ما كان في بيته، يعني إذا رأى أبا هريرة وغيره من الصفة الذين سكنوا في غرفة المسجد يسمون على الصفة فقراء يعيشون على الصدقات ما عندهم أهل ولا مال، فأبو هريرة رضي الله عنه يقول إن خير ناس المساكين جعفر بن أبي طالب ينقلب بنا أن يذهب بنا إلى بيته فيطعمنا ما كان في بيته، كل في ما كان في بيته وكان، وإذا لم يجد شيء قال حتى إن كان لو يفد إلينا العكة ليس فيها شيء، العكة من السمن هي جلد سقى فنشتقها فنلعقها فيها، يعني إذا لم يجد شيئا أعطاه العكة يشقونها فالحسون فيها سفن ما فيها من بقايا من السمن أو العسل، وهذا هو الشيء الترجم، لأن في الغالب العكة يكون فيها نوع من العسل أو من الحلوى فتكون فيها حلو، هذا هو الشاهد الترجمة كما ذكر ابن المنير. نعم كلام الشاعر. وقال الخطابي
سبحان الخطابي اسم الحلوى لا يقع إلا على ما دخلته الصنعة، وفي المخصص لابن سيدة هي ما عولج من الطعام بحلاوة، وقد تطلق على الفاكهة. قوله يحب الحلوى والعسل كذا في رواية الجميع بقصر، قد تقدم في أبواب الطلاق بوجهين، فهو طرف من حديث تقدم في قصة التخير. قال ابن بطال الحلوى والعسل من جملة الطيبات المذكورة في قوله تعالى كل من الطيبات، وفيه تقوية من قول من قال المراد به المستلب من المباحات، ودخل في معنى هذا الحديث كل ما يشابه الحلوى والعسل من أنواع المآكل اللذيذة كما تقدم تقيره في أول كتاب الأطعمة. وقال الخطابي وتبع ابن التين لم يكن حبه صلى الله عليه وسلم لها على معنى كثرة التشهي لها وشدة نزاع النفس إليها، وإنما كان ينال منها إلى أحضرت إليه ميلا صالحا فيه فيعلم لذلك أنها تعجبه، ويؤخذ منه جواز اتخاذ الأطعمة من أنواع شتى، وكان بعض أهل الورع يكره ذلك ولا يرخص أن يأكل من حلاوته إلا ما كان حلوه بطبعه كالتمر والعسل. وهذا الحديث يرد عليه، وإنما تورع عن ذلك من السلف من آثر تناول الطيبات إلى الآخرة مع القدرة على ذلك في الدنيا تواضعا لا شحا. ورقى في كتاب فقه اللغة للثعالبي أن حلوى النبي صلى الله عليه وسلم التي كان يحبها هي المجيع بالجيم وزن عظيم، وهو ثمر يعجن بلبن، وسيأتي في باب الجمع بين لونين. إكرم روى حديث أنه كان يحب الزبدة والتمر، وفي رجل على من زعم أن المراد بالحلوى أنه صلى الله عليه وسلم كان يشرب كل يوم من قدح عسل يمزج بالماء، وأما الحلوى المصنوعة فما كان يعرفها، وقيل المراد بالحلوى الفالوذج المعقودة على النار والله أعلم.
سوف يأخذ قارب من منير مناسبة حديث
من الخمسين.
نعم أخذ قال ابن منير مناسبة حديث أبي
قال ابن منير مناسبة حديث أبي هريرة للترجمة أن الحلوى تطلق على شيء الحلو، ولما كان العكة يكون فيها غالبا عسل، ربما جاء مصرحا به في بعض طرقه ناسب التبويب. قلت إذا كان ورد في بعض طرقه العسل طابق الترجمة لأنها مشتملة على ذكر الحلوى والعسل معا، فيؤخذ من الحديث أحد ركني الترجمة، ولو يشترط أن يشتمل كل حديث من الباب على جميع ما تضمنته الترجمة، بل يكفي التوزيع وإطلاق الحلوى على كل شيء حلو خلاف العرف. وقد جزم الخطاب بخلافه كما تقدم فهو المعتمد. قوله فنشتقها
في رواية نشتقها في رواية نشتقها
قيده عياض بالشين المعجمة والفاء، ورجح المتين أنه بالقاف لأن معنى الذي بالفاء أن يشرب ما في الإناء كما تقدم. ومراد هنا أنهم لعقوا ما في العكة بعد أن قطعوها ليتمكنوا من ذلك. باب الدباء. حدثنا عمرو بن علي قال حدثنا أزهر بن سعد عن ابن عون عن ثمامة بن أنس عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتى مولا له خياطا فأتي بدباء فجعل يأكله فلم أزل أحبه منذ رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يأكله.
نعم هذا الحديث سبق مرات فيما ذكره الترجمة. أبو الدبة، الدبة هو القرع، يسمى القرع بجميع أنواعه. ذكر في حديث أنس في قصة الخياط أن مولى له خياطا جاء فيه أنه يسمى عتيق، وهو مسلم في صحيح مسلم أنه مولى له فارسيا، قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مولى له خياطا فأتى بدبة فجعل يأكله فلم يزل يحبه منذ رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يأكله. في أن أنس يحب الدبة لأن النبي صلى الله عليه وسلم يأكل، في اللفظ الآخر أنه جعل النبي يتتبع الدبة كما سبق من حافتي جوارب القصة. قال فأنا استجعلته أخذه ووضعه أمامه ولا أطعمه، يعني إثارة للنبي صلى الله عليه وسلم. وفي بعض الروايات أنه دعا عائشة معه فأبى عليه النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا لأسباب، أما يكون المحل غير مناسب أو لأن زوجها لا يصح أن تقابلها. قالت عائشة لما عرفت عنها سابقا إنه دعا عائشة فقال له لا. يشهد من حيث ذكر الدباء وأن الدباء من أنواع الأطعمة التي أباحها الله، وهو من مما يحبه النبي صلى الله عليه وسلم. ذكر الحافظ حديث الترمذي أنه قال دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم في بيته وعنده هذا الدباء فقلت ما هذا؟ قال قرع، وهو الدباء وكثر به طعامنا، فهو نوع من الطعام الذي أباحه الله. نعم.
يعني هذا المولى دعا عائشة؟
نعم، فدعا فعش مع النبي صلى الله عليه وسلم فأبى عليه النبي صلى الله عليه وسلم.
نعم. باب الرجل يتكلف الطعام لإخوانه.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في كتاب الأطعمة: باب الرجل يتكلف الطعام لإخوانه. حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان عن الأعمش عن أبي وائل عن أبي مسعود الأنصاري رضي الله عنه قال كان من الأنصار رجل يقال له أبو شعيب وكان له غلام لحام، فقال اصنع لي طعاما أدعو رسول الله صلى الله عليه وسلم خامس خمسة، فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم خامس خمسة، فتبعهم رجل فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنك دعوتنا خامس خمسة وهذا رجل قد تبعنا، فإن شئت أذنت له وإن شئت تركته. قال بل أذنت له. قال محمد بن يوسف سمعت محمد بن إسماعيل يقول إذا كان القوم على المائدة ليس لهم أن يتناولوا من مائدة إلى مائدة أخرى، ولكن يناول بعضهم بعضا في تلك المائدة أو يدعوا.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، بعد الترجمة في تكلف الطعام لإخوانه، باب الرجل يتكلف الطعام لإخوانه. أخذ المصنف التكلف من كون الدعوة محددة، فقال اصنع لي طعاما أدعو رسول الله صلى الله عليه وسلم خامس خمسة، فالدعوة محددة خمسة، خمسة أشخاص. ولهذا أخذ المؤلف هذه الترجمة من كونه محددة، باب الرجل يتكلف الطعام لإخوانه، لأنه قال اصنع لي طعاما خامس خمسة. ولذلك لما تبعهم هذا الرجل قال النبي صلى الله عليه وسلم فإن شئت أذنت له وإن شئت تركته، لأنه محددة خمسة. ولو كانت الدعوة غير محددة لما كان هناك حاجة إلى الاستئذان، ولكن الحالة التي هم عليها عليها الصحابة من كلا ذات اليد حاجة دعت إلى تحديد الدعوة. ومن تأمل النصوص وجد فيها عدم التكلف، ولأن التكلف لا ينبغي، يعني ما ينبغي الإنسان يتكلف، ولأن التكلف أيضا يدعو إلى يصل إلى عدم الزيارة. الله تعالى يقول نبيه عليه الصلاة والسلام قل ما أسألكم عليه من أجر وما أنا من المتكلفين. ولما زار النبي صلى الله عليه وسلم عثمان بن مالك من مكان بعيد ما تكلف له ولا ذبح له ذبائح، وإنما صنع له خزيرة قصيدة، هي قصيدة يكون فيها قطع شحم أو قطع لحم صغير وقد لا يكون فيها شيء، قصيدة. النبي أشرف الخلق وأفضل ضيف، ومع ذلك ما تكلف عثمان، عمل له قصيدة. قد كانت العصائد معروفة إلى عهد قريب. وهذا الحديث أحد ابن مسعود قال كان من الأنصار رجل يقال له أبو شعيب وكان له غلام لحام، يعني يبيع اللحم، لحام يبيع اللحم. فتقدم في البيوع بلفظ قصاب، كان قصاب، فقال يعني الأنصاري لهذا لغلامه اصنع لي طعاما لدعو رسول الله صلى الله عليه وسلم خمسة خمسة، فتبعه رجل
فاستأذن له النبي صلى الله عليه وسلم. قال محمد بن يوسف سميته محمد بن إسماعيل. محمد بن يوسف هذا هو الفريابي كما ذكر الحافظ. ومحمد بن إسماعيل هو البخاري. ومحمد بن يوسف الفريابي شيخ البخاري. فيكون شيخ البخاري روى عن تلميذه. عن تلميذه البخاري. عليه يكون تلميذ البخاري. وقيل إنه هو الفرابي. قيل إن هذا محمد بن يوسف قيل الفريابي فيكون شيخ البخاري. فقيل الفرابي فيكون تلميذ البخاري. محمد بن يوسف الفريابي هذا شيخ البخاري. كما ذكر الحافظ يكون الشيخ روى عن تلميذه. أو الفرابي عليه يكون تلميذ البخاري روى عنه. وهذه المقالة التي نقلها محمد بن سعيد البخاري يقول إذا كان القوض على المائدة ليس له من يتناول من مائدة إلى مائدة أخرى. ليس له من يتناول. هذه المقالة أخذها البخاري عبد الله المبارك كما سيأتي الترجمة بعد هذا. قال البخاري قال عبد الله المبارك إذا كان القوض على المائدة ليس له من يتناول من مائدة إلى مائدة أخرى، لأنها المائدة مختصة بأهلها، فلا يأخذ من مائدة ويضع على مائدة، ولكن يناول بعضهم بعضا في تلك المائدة أو يدعو يعطيه يناول بعضهم بعضا، لأن يعني بعضهم قد يستحي بعضهم، وقد يكون بعضهم كثير البصر، وقد يكون فيناول لا بأس أن يناوله أو يقطع له بعض اللحم. نعم قد يكون لا بأس. وهذا إذا كان يعني فهذا محمل على إذا كان الطعام يعني قليل، أما إذا كان الطعام كثير واللحم كثير فالأمر والله أعلم أن الأمر في هذا واسع. والمشروع الإنسان عدم التكلف، المشروع الإنسان عدم التكلف، لكن إذا كان الشيء قليل قلة ذات اليد الشيء محدد فهذا هو الذي يحمل الإنسان على التكلف، بأن تكون الوليمة محددة بعدد محدد. ذكر المؤلف رحمه الله من الفوائد سورة الصفحة 60.
وفي إجابة الإمام والشريف والكبير دعوة من دونهم وأكلهم طعام ذي الحرفة غير رفيعة كالجزار، وأن تعاطي مثل تلك الحرفة لا يضع قدر ما يتوقع فيها ما يقرأ ولا تسقط مجرد تعاطيها شهادته.
نعم، الجزارة والحدادة والخرازة والخياطة ليس فيها عيب، السلعات ليس فيها عيب، ما عدا الحجامة، الحجامة نهاية الرديئة، ولهذا قال النبي من كسر الحجام خبيثان رديء، وإلا فالحرف كلها شريفة، والأنبياء كان لهم حرف، كان داود عليه الصلاة حدادا، وكان نوح نجارا، داود يصنع الدروع، وكذلك أيضا كان السلف والعلماء من لهم حرف، الصباغ والدهان. نعم، الآن وجد الآن حرف جديدة، الكهرباء وصناعة الكهرباء والسباكة والبراغ والتبريد والتلييص، كل هذه مهن، والبناء بناء. نعم، وأن تعاطي
مثل تلك الحرفة لا يضع قدر من يتوقف فيها ما يكره ولا تسقط من جرد تعاطيها شهادته، وأن من صنع طعاما جماعة فليكن على قدرهم إن لم يقدر على أكثر ولا ينقص من قدرهم مستندا إلى أن طعام واحد يكفي اثنين. وفي أن من دعا قوما من متصفين بصفة ثم طرى عليهم من لم يكن معهم حينئذ أنه لا يدخل في عموم الدعوة، وإن قال قوم إنه يدخل في الهدية كما تقدم أن جلساء المرء شركاؤه فيما يهدى إليه، وأن من تطفل في الدعوة كان لصاحب الدعوة الاختيار في حرمانه، فإن دخل بغير إذنه كان له إخراج، وأن من قصد التطفيل لم يمنع ابتداء لأن الرجل تبع النبي صلى الله عليه وسلم فلم يرده الاحتمال أن تطيب نفس صاحب الدعوة بالإذن له. وينبغي يكون هذا الحديث أصلا في جواز التطفيل لكن يقيد ما احتاج إليه. وقد جمع الخطيب في أخبار الطفيليين جزءا فيه عدة فوائد، منها أن الطفيلي منسوب إلى رجل كان يقال له طفيل من بني عبد الله بن غطفان، كثر منه الإتيان إلى الولائم بغير دعوة فسمي طفيل العرائس، فسمي من اتصف بعد بصفته طفيلية. وكانت العرب تسميه الوارش بشين معجمة وتقول لمن يتبع المدعو بغير دعوة ضيفا بنون زائدة. قال كرماني في هذه التسمية مناسبة اللفظ المعنى في التبعية من حيث أنه تابع للضيف والنون تابعة للكلمة، واستدل به على منع استتباع المدعو غيره إلا إذا علم من الداعي الرضا بذلك، وأن الطفيلية يأكل حراما. ولنصر بن عبد الله الجهضمي في ذلك قصة جرت له مع طفيلي، واحتج نصر بحديث من عمر رفعه من دخل بغير دعوة دخل سارقا وخرج مغيرا، هو حديث ضعيف أخرجه أبو داود. واحتج عليه الطفيلي بأشياء يؤخذ منها تقييد المنع بمن لا يحتاج إلى ذلك ممن يتقفل وبمن يتكره صاحب الطعام دخل إليه إما لقلة الشيء أو استثقال الداخل.
وهو يوافق قول الشافعية لا يجوز التقطير إلا لمن كان بينه وبين صاحب الدار انبساط، وفيها أن المدعو لا يمتنع من الإجابة إذا امتنع الداعي من الإذن لبعض من صاحبه. وأما ما أخرجه مسلم من حديث أنس أن فارسيا كان طيب المرض صنع للنبي صلى الله عليه وسلم طعاما ثم دعا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم هذه لعائشة، قال لا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا، فيجاب عنه بأن الدعوة لم تكن لوليمة وإنما صنع الفارسي طعاما بقدر ما يكفي الواحد، وخشي إن أذن لعائشة أن لا يكفي النبي صلى الله عليه وسلم.
وهذا سبق السبق هذا قصة المولى الخياط الذي عدل أتى بدبة لأن دعا عائشة فأبى عليه النبي صلى الله عليه وسلم، قد يكون المحل غير مناسب أو لأن زوجها لا تصح لمقابلتها. نعم، إن أذن له ما في إشكال، لكن إن لم يأذن له دخل بدون إذن، وكان الحديث هذا ضعيف، دخل بغير دعوة، دخل سارقا وخرج مغيرا، ها؟ صح، لكن محتمل يكون ضعيف، محتمل ما يكون ضعيف، ثم يكون تركها يعني حياء.
قال فيجاب عنه بأن الدعوة لم تكن لوليمة وإنما صنع الفارسي وطعام بقدر ما يكفي الواحد، خشي إن أذن لعائشة لا يكفي النبي صلى الله عليه وسلم. ويحتمل أن يكون الفرق أن عائشة كانت حاضرة عند الدعوة بخلاف الرجل، وأيضا فالمستحب للداعي أن يدعو خواص المدعو معه كما فعل اللحام بخلاف الفارسي، ولذلك امتنع من الإجابة إلا أن يدعوها، أو علم حاجة عائشة بذلك الطعام بعينه، أو أحب أن تأكل معه منه لأنه كان موصوفا بالجودة ولم يعلم مثله في قصة اللحام.
تخريج حافظ، نعم، يقارب بينه وبين قصة أبي طلحة بطلحة لي دعا النبي صلى الله عليه وسلم قال قوموا هلك لأن حصلت البركة، بركة من الله، وهذا دعوه محدده. نعم بعد.
باب من أضاف رجلا إلى طعام وأقبله على عمله. حدثني عبد الله بن منير سمع النضر قال أخبرنا ابن عون قال أخبرني تمامة بن عبد الله بن أنس عن أنس رضي الله عنه قال كنت غلاما أمشي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فدخل رسول الله صلى الله عليه وسلم على غلام له خياط فآتاه بقصعة فيها طعام وعليه دباء، فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يتتبع الدباء، قال فلما رأيت ذلك جعلت أجمعه بين يديه، قال فأقبل الغلام على عمله، قال أنس لا أزال أحب الدباء بعدما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم صنع ما صنع.
نعم، هذا الحديث حديث الخياط أتى به المؤلف رحمه الله في مواضع متعددة، أتى به في الأول في من تتبع حوالي قصعة إذا لم يكره من ذلك صاحبه، وأتى به في باب الدباء، وأتى به أيضا هنا باب من أضاف رجلا، وسيأتي به في مواضع في استنباط الأحكام، وحيث واحد كره عند التراجم هناك أتى به الدباء لأنه قدم له طعام فيه دبة، قدم هناك الحديث الأول في كون النبي يتتبع الدبة، وهنا أتى لكونه الداعي يقبل على عمله، باب من أضاف رجلا إلى طعام وأقبله على عمله، يعني سواء جلس مع الضيف أو جلس في مكان آخر. ذكر حديث الغلام، سبق أن هذا الغلام أنه مولى له يقال له عتيق، فأتاه بقصعة فيها طعام وعليه دبة، والدبة هو القرع، فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يتتبع الدبة. سبق في الباب الأول أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لربيبه عمر بن سلمة يا غلام صم الله وكل بيمينك وكل مما يليك، وهذا تتبع الدبع محمول على أنه قال لا بأس بكون يأكل من الجوانب الأخرى إذا كان معه خادمه أو ابنه أو من لا يكره، أو إذا كان الطعام فيه ألوان متعددة فله يأكل من هذا ومن هذا، وأن قوله كل بيمينك محمول على أن إذا كان الطعام واحدا، وهنا قال فأتى بقصة فيها طعام وعليه دبة قرأ، فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يتبع الدبة، قال أنا فلما رأيت ذلك جعلت أجمعه بين يديه أمامه في اللفظ الآخر ولا أطعمه، قال فأقبل الغلام على عمله، الغلام الذي دعا خياط أقبل على عمله ولم يأكل معه، لأنه لا حرج على الداعي في عدم الأكل مع الضيف والإقبال على عمله بعد تقديم الطعام للضيف، وإن أكل فهو أولى لأنه أبسط لوجه الضيف وأذهب تحت شامه، فالأولى فهو يأكل، وإن لم يأكل فلا حرج كما فعل الغلام، قدم الطعام وأقبل على عمله. قال أنا السلام أجل أحب الدباء القرع بعدما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم صنع ما صنع. نعم، باب من أضاف رجلا.
قوله باب من أضاف رجلا وأقبله وإن على عمله، أشار بهذه الترجمة إلى أنه لا يتحتم على الداعي أن يأكل مع المدعو، وأورد في حديث أنس في قصة الخياط، قد قدم شرحه مستوفى، وقد تعقبه الإسماعيلي بأن قوله وأقبل على عمله ليس فيه فائدة، قال وإنما أراد البخاري إراده معنى رواية النضر بن شويم عن ابن عون حجبا لترجمته فائدة، ولا مانع من إراد فائدتين السندية والمثنية. ومع اعتراف إسماعيل بغرابة الحديث من حديث النضر فإنما أخرجه من رواية أزهر عن ابن عون فكأنه لم يقع له من حديث النضر. وقال ابن بطال لا أعلم في الشراط أكل الداعي مع ضيف إلا أنه أبسط لوجهه وأذهب احتشامه، فمن فعل فهو أبلغ في قرى الضيف ومن ترك فجائز. قد تقدم في قصة أبيات أبي بكر أن امتنعوا أن يأكلوا حتى يأكل معهم وأنه أنكر ذلك.
نعم قال لا أكل حتى تأكل، فلا حرج كل المضيف يأكل مع ضيفه هذا أولى، إنك هو إلا يأكل فلا حرج. نعم.
باب المرض. حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة أنه سمع أنس بن مالك رضي الله عنه أن خياطا دعا النبي صلى الله عليه وسلم لطعام صنعه، فذهبت مع النبي صلى الله عليه وسلم فقرب خبز شعير ومرقا فيه دباء وقليد، فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم يتتبع الدباء من حوالي القصعة، فلم أزل أحب الدباء بعد يومئذ.
وهذا الحديث هذا الخياط ثابت المرة الرابعة، المرة الرابعة يأتي ترجم المرة الأولى تتبع المدعو حوالي القصر، والثانية في الدباء، والثالثة في من أضاف إليه رجل، وهذا الرابعة في المرق. يقول قدم طعام في مرق ومرق فيه دباء، يبين أنه لحظ المرق من نوع الطعام المباح وبصفة في الأطعمة الحل الإباحة. وهذا الخياط سبق أنه مولى له واسمه عتيق. وفي هذا الحديث بيان الطعام، وأنه خبز شعير ومرق فيه دبة وقديد، طعام مكون من خبز شعير ومرق فيه دبة قرع وقديد، والقديد هو الطعام المجفف. وفي أن حرفة الخياطة وغيرها من الحرف لا فرق فيها، خياط حداد نجار سباك، ولا تنقص من قدر صاحبها ولا تمنع من إجابة الدعوة. وفي قول أنس في ملازمة النبي صلى الله عليه وسلم لمحبته لما يحبه النبي صلى الله عليه وسلم، قال فلم أزل حب الدباء يومئذ. نعم.
ذكرتم أنه في أنه لا بأس بتنويع الطعام.
نعم يكون الطعام منوع لا بأس، خبز شعير ومرق ودباء وقديد. نعم كما هو معلوم ذلك، وفي فاكهة وفي لحم في حلا. نعم.
باب القديد. حدثنا أبو نعيم قال حدثنا مالك وأنس عن إسحاق بن عبد الله عن أنس عن أنس رضي الله عنه قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم أوتي بمرقة فيها دباء وقديد، فرأيته يتتبع الدباء يأكلها.
نعم هذا المرة الخامسة يأتي بها الآن حديث الخياط، فتابه بمرقة فيها دباء وقديد، وقديد هو اللحم المجفف، اللحم يبس ويشرح ويملح حتى لا يخيس، ثم يأكل منه مدة. وكان الناس قبل أن تجد الثلاجات هكذا يبسون اللحم ويشرحونه ويملحونه ويجلس مدة يأكلون منه، يجلس منه إلى 15 يوم إلى شهر، يغسلونه بالماء يكون فيه طعم ملح ويبقى لحم جف ثم قديد. ويروى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لرجل لما ارتاع من هيبته إنما أن ابن امرأة كانت تأكل القديد بمكة، القديد لحم مجفف، كان الناس هكذا اللحم ما كان عندهم ثلاجات، اللحم من الأضاحي وغيرها يشرحونه وملحونه يرطبط، لأنه لو جعل فيه ملح يخيس. وكان الناس في مكة يشرحون اللحم في أيام الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر، سميت أيام التشريق، يشرقونها على جبال الشمس. والشاهد من حديث قوله أتى المرأة فيها دبة وقديد، فرأيت يتبع الدبة، هي أنه لا بأس في القديد ولا مانع منه ولو كان مجفف، وهي أن الطعام أيضا منوع لا بأس بتنويع الطعام. نعم.
حدثنا قبيصة قال حدثنا سفيان عن عبد الرحمن بن عابس عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت ما فعله إلا في عام جاع الناس أراد أن يطعم الغني الفقير، وإن كنا لنرفع الكراع بعد 15، وما شبع آل محمد صلى الله عليه وسلم من خبز بر مأدوم ثلاثا.
قل عائشة ما فعله الضم يعود إلى المنع من ادخار لحوم الأضاحي فوق ثلاثة. النبي صلى الله عليه وسلم لما دف الدافة المدينة فقراء نهى عن ادخار لحوم الأضاحي فوق ثلاثة أيام حتى يطعموا الفقراء، يعني هذه الدافة في دفة المدينة. قالت عائشة ما فعله إلا في عام واحد، يعني المنع من ادخار لحوم الأضاحي. جاع الناس أراد أن يطعم الغني الفقير، ثم بعد ذلك لما زالت العلة صار الناس يدخرون. ولهذا قالت إن كنا لنرفع الكراع بعد 15 كراع ذراع الشاة يرفع يأكله بعد 15 يوم دخوه حتى من الأيام. هذا الدخار، والكراع هو الذراع من اللحم، يرفع ويؤكل بعد 15 ليلة. وما شبع على محمد صلى الله عليه وسلم من خبز بر مأدوم ثلاثة، فيه التقييد بين خبز البر والمأدوم ثلاثة، وفي الروايات الأخرى تباعا، وتكون القيود أربعة: خبز البر يعني غير خبز الشاي، خبز البر المأدوم يعني ما في إداء، ويكون ثلاثا وتباعا، ويزاد قيد الخامس من حيث الأخرى هو النقي وصف للبر. ما شبع على محمد من خبز البر النقي، النقي اللين خالص من غيره، ما شبع من خبز البر النقي المأدوم ثلاثا تباعا عليه الصلاة والسلام. هذا يشبع اليوم واليومين، لكن ما يشبع الأيام المتوالية بهذه الأوصاف: خبز البر نقي مأدوم في الإدام وثلاثة الأيام تباعا متوالية عليه الصلاة والسلام. ولكن حرصنا الآن كما تعلمون الآن، لأن الناس يشكون من التخمة، وفي عصر النبوة كان الناس يشكون من الجوع، يسقط أبو هريرة من الجوع مرات، والنبي صلى الله عليه وسلم يضع الحجر على بطنه يشد الجوع، الحجر فوق الحجر عليه الصلاة والسلام. وما ذاك لهوى عنه، ولكن الله زرع عنه الدنيا لتكثر حسناتها ولأعطى الله أجورهم، ثم بعد ذلك فتح الفتوح فتح الله عليه. قال عائشة: ما شبعنا من التمر حتى فتحت خير. نعم.
باب من ناول وقدم إلى صاحبه على المائدة شيئا. قال: وقال ابن مبارك: لا بأس يناول بعضهم بعضا، ولا يناول من هذه المائدة إلى مائدة أخرى.
هذا اللي نقله في الترجمة السابقة البخاري، قال محمد بن إسماعيل ونقله قال المبارك، رواه محمد بن إسماعيل البخاري عن المبارك: لا بأس أن يناول بعضهم بعضا، يعني من المائدة الصحن واحد يناول بعضهم بعضا، ولا يناول من هذه المائدة إلى مائدة أخرى، لأن كل مائدة مختصة بأهلها، لكن يناول بعضهم بعضا، يناول مثلا قطع اللحم، قطع كذا، قطع فاكهة، ولا سيما من يستحي أو كان صغيرا أو ضعيفا أو كثيف البصر يناول قطع شيء من اللحم أو يناول شيء. نعم.
قال الأولى ذكرت منها زائدة.
نعم.
قال الأولى ذكرت منها زائدة.
نعم.
قال وقال المبارك.
وقال المبارك. نعم. للبخاري. قال
قال ابن مبارك.
نعم.
وقال ابن مبارك: لا بأس يناول بعضهم بعضا، ولا يناول من هذه الفائدة من هذه المائدة إلى مائدة أخرى. حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة أنه
قال ابن مبارك. نعم. قال ابن مبارك. نعم.
وقال ابن مبارك: لا بأس يناول بعضهم بعضا، ولا يناول من هذه المائدة إلى مائدة أخرى. حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة أنه سمع أنس بن مالك رضي الله عنه يقول: إن خياطا دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم لطعام صنعة. قال أنس: فذهبت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى ذلك الطعام، فقرب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم خبزا من شعير ومرقا فيه دباء وقديد. قال أنس: فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتتبع الدباء من حول القصعة، فلم أزل أحب الدباء من يومئذ. وقال ثمامة عن أنس: فجعلت أجمع الدباء بين يديه.
نعم. هذه المرة الثالثة عيد المؤلف هذا الحديث، تراجم ست تراجم لاستنباط الأحكام. قال أنس بن مالك: إن خياطا، هو مولاه عتيق سبق، دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم لطعام الصنعة. قال: فذهبت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم لذلك الطعام، فقرب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم خبزا من شعير ومرقا فيه دبة وقديد، يعني أنواع خبز من شعير ومرق في دبة. قال أنس: فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم يتتبع الدعاء الدبة من حول القصعة، فلم أزل أحب الدبة يومئذ. وقال ثمام عن أنس: فجعلت أجمع الدبة بين يديه. هذا هو الشاهد الترجمة، فإن جمع الدبة بين يديه مناولة، مناولة من صاحبه، من صاحب إلى صاحب شيئا على المائدة. باب من ناول أو قدم إلى صاحب شيئا. فأنس جعل يجمع الدبة ويضعه أمام النبي صلى الله عليه وسلم بين يديه، هذا من المناولة. لا بأس أن يناول ويقدم إلى صاحبه المائدة شيئا. نعم. يقول بين يديه يعني أمانة. الرواية الأخرى أنه قال جعلت أجمعه فأدنيه منه. ولا فرق بين أن يناولها ويضم إليه في نفس الإناء. شوف كان قال ابن بطال في الصفحة بعدها.
قال ابن بطال إنما جاز يناول بعضهم بعضا في مائدة واحدة لأن ذلك الطعام قدم لهم بأعيانهم فلهم أن يأكلوا كله وهم فيه شركاء. وقد تقدم الأمر بها في كل واحد مما يليه فمن ناول صاحبه مما بين يديه فكأنه آثره بنصيبه مع ما له فيه معه من المشاركة. وهذا بخلاف من كان على مائدة أخرى. وإن كان المناول حق فيما بين يديه لكن لا حق للآخر في تناوله منه إذ لا شركة له فيه. قال أشار إسماعيلي إلى أن قصة خياط لا حجة فيها لجواز مناولة لأنه طعام اتخذ للنبي صلى الله عليه وسلم قصد به والذي جمع له الدباء بين يديه قادمه يعني فلا حجة في ذلك للجواز مناولة الضيفان بعضهم بعضا مطلقا. باب قتاء بالرطب. حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال حدثني إبراهيم بن سعد عن أبي عن عبد الله بن جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يأكل الرطب بالقثاء.
نعم. باب القثاء بالرطب يعني جواز أكل الرطب بالقثاء. جواز أكل الرطب بالقثاء. وقثاء كما هو معلوم هو ما يسمى الخيار. الخيار هو ما أشبهه يؤكل مع الرطب. رطب حار وقثة بارد. وفي جواز أكل الرطب بالقثة وفي جواز الجمع بين اللونين لباب القثة بالرطب يعني أكلهما معا. وسيأتي أيضا المؤلف ترجم له باب الجمع بين اللونين. والقثة هما يسمى بالخيار بعضهم يسمى الأحرار والأبر السابق يسمى بعضهم فروح هو قثة أو كلاهما معا فلا بأس بأكلهما معا. وإذا كلاهما معا قد يشبع سريعا ذلك قثة بالرطب يحس بالشبع يعني سريعا. ومقصود المؤلف من الترجمة جواز أكل لونين معا يكون معا فلا حرج بأن يأكل لونين معا يضع لون مع لون أو طعام مع طعام ويأكلهما معا صب هذا على هذا أو أكل هذا مع هذا فلا حرج. لونين من الطعام أرز مع غيره تمر مع قثة مثلا خبز مع مرق مثلا مع شيء آخر من الطعام لا حرج. نعم كذلك المحشي من هذا الباب. لكن الحديث أنه يأكل الرطب بالقثة والترجمة بالعكس القثة بالرطب تستعرض الشارع قوله رأيت النبي يأكل الرطب بالقثة.
قال كلماني في الحديث أكل الرطب بالقثة وترجمة بالعكس
الترجمة بالعكس القثة بالرطب والحديث الرطب بالقثة فهل هناك فرق أو ليس هناك فرق؟ نعم.
وجاب بأن الباء للمصاحبة أو المناصقة وكل منهما مصاحب للآخر أو مناصق. قلت وقد وقع الترجمة في رواية النسفي على وفق الحديث وهو عند مسلم عن يحيى بن يحيى وعبد الله بن عون جميعا عن إبراهيم بن سعد من سنة البخاري فيه بلفظ يأكل قثاء بالرطب كلفظ الترجمة. وكذلك أخرجه الترمذي وسيأتي كلام على الحديث في باب الجمع بين اللونين.
يعني لا حرج يعني القثة بالرطب ورطب بالقثة يعني كله أحدهما مصاحب للآخر. نعم.
باب. حدثنا مسدد قال حدثنا حماد بن زيد عن عباس عن عباس جريري عن أبي عثمان قال فضيفت أبا هريرة سبعا فكان هو وامرأته وخادمه يعتقبون الليلة ثلاثا يصلي هذا ثم يوقظ هذا. وسمعته يقول قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أصحابه تمرا فأصابني سبع تمرات إحداهن حشفة. حدثنا محمد بن الصباح قال حدثنا إسماعيل بن زكريا عن عاصم عن أبي عثمان عن أبي هريرة رضي الله عنه قسم النبي صلى الله عليه وسلم بيننا تمرا فأصابني منه خمس أربع تمرات وحشفة ثم رأيت الحشفة من أشدهن لضرسي.
سبق أنها الحديث أنها أشد للمصاري لأن الحشفة صارت هي للتعجوب وكانت تعجبهن إلي كانت تشد مصاري. هنا قال أشدهن لأنها تبقى كما يأكل تبقى والحشفة تبقى يمصها كما تمص الحلاوة ويشرب عليه الماء تبقى مدة ولذا كانت تعجبه من قلة ما أصابهم من الجهد وقلة ذات اليد. هذا الباب لم يكن له ترجمه. واذا كان الترجمه يكون كالفصل من الباب السابق ويصل التمر تمر في الترجمه السابقه قصه بالرطب، والرطب هو التمر الجديد والتمر اعان، وهذا فيه احدهما في التمر. وقول ابي عثمان وهو ابو عثمان النهدي ضيفت ابا هريره يعني كنت ضيفا عنده، اي نزلت به ضيفا سبع ليال. ابو عثمان النهدي نزل ضيفا على ابي هريره سبع ليال في فضل ابي هريره. قال ابو عثمان فكان هو وامراته وخادمه يعتقبون الليل اثلاثا، صلي هذا ثم يقل هذا، في فضل ابي هريره وامراته وخادمه حيث كانوا يعتقبون الليل ويقسمونه اثلاثا، كل يصلي ثلث، مثلا ينام اثنان ويصلي احدهما الثلث الاول، فاذا انتهى ايقظ احدهما ونام الثلث فقام الثلث الثاني، فاذا انتهى الثلث الثاني ايقظ الثالث ونام. وذلك انهم ليس عندهم مثل ما عندنا الان المغريات والملهيات والاشياء التي تضيع الاوقات الساعات الطويله، ولا سيما ما فتح الناس من الشرور من القنوات الفضائيه والمناظر والصور، كان سعافيا من هذه الأمور، كانوا إذا أقبل الليل نعم، إذا أقبل الليل كان النبي إذا صلى العشاء أوى إلى فراشه، وكانوا في العهد القريب قبل أن تجيء الكهرباء كانوا ما يكون عندهم عشاء، الليل الجميع ينامون، وكان العشاء بعد العصر، وإذا تأخر بعد المغرب ثم ينامون بعد العشاء ويستيقظون في آخر الليل، في آخر الليل ما تجد أحد إلا مستيقظ كبارهم وصغارهم. لكن الآن صار الناس الآن يشكون عدم صلاة الفجر كثير من الناس بسبب السهر، السهر كثير وضعف الإيمان والمعاصي التي لها تأثير، صلى الله السلام والعافية من الله الفتن. قال أبو هريرة قال وسمعته يقول يا أبو أثمان نهدي سمعت يا أبو هريرة يقول قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أصحابي تمرا فأصاب لي سبع ثمرات إحداهن حشرة، في الثاني أنه قال قسم النبي صلى الله عليه وسلم بين تمرا فأصاب منه خمس أربع ثمرات وحشرة، ثم رأيت الحشرة في أشدهن للغرس، قال يعني فيه خمس ثمرات، ويخالف الحديث الأخرى السابقة هو أنها سبع مرات ثمرات، يحتمل أنها قصة أخرى ويحتمل أنها وهم من بعض الرواة. وهذا الباب كالفصل هنا كالفصل من الباب السابق ومطابقة من جهة التمر. شوف قوله باب
قوله باب كذا، وفي رواية الجميع بغير ترجمة، وسقط عند الإسماعيلي فاعترض بأنه ليس فيه الرطب والقطاء ذكر، والذي أظن أنه أراد أن يترجم به للتمر وحده أو لنوع منه، وذكر في حديث أبي هريرة قاسم رسول الله صلى الله عليه وسلم تمرا فأصابني سبع تمرات إحداهن حشبة، ومن رواية عباس الجريري عن أبي عثمان النهدي عنه، وقد تقدم قبل بثمانية أبواب، ثم ساقه من رواية عاصم نحول عن أبي عثمان بلفظ فأصابني خمس تمرات أربع تمرات محشفة، قال ابن تين إما أن تكون إحدى روايتين وهما أو يكون ذلك وقع مرتين، قلت الثاني بعيد لاتحاد المخرج، وأجاب الكرماني بأن لا منافاة إلى التخصيص بالعدد لا ينفي الزائد وفي نظر، وإلا ما كان ذكره فائدة، والأولى أن يقال إن القسمة أول انتفقت خمسا خمسا ثم فضلت فضلة وقسمة اثنتين اثنتين، فذكر أحد الراويين مبتدأ الأمر والآخر منتهى.
في الآخر قوله حشفة قبل الآخر ستة أسطر سبعة،
قوله محشفة بمهملة ثم معجمة مفتوحتين ثم فاء أي رديئة، والحشف رديء التمر، وذلك أن تيبس الرطبة في النخل في النخلة قبل أن ينتهي طيبها.
نعم هذه الحشفة معروفة اليابس من التمر وهو رديء،
وقيل لها حشر ليبسيها، وقيل مراده صلبة، قال عياضها فعلى هذا فهو بسكون الشين، قلت بل الثالث في روايات التحريك ولا منافاة بين كونها رضيئة وصلبة. تنبيه أخرج إسماعيلي وطريق عاصم من حديث أبي يعلى عن محمد بكار عن إسماعيل بن زكريا بسند البخاري فيه وزاد في آخره، وقال أبو هريرة إن أبخل الناس من بخل بالسلام وأعجز الناس من عجز عن الدعاء، وهذا موقوف صحيح عن أبي هريرة، وكان البخاري حذفه لكونه منقوفا ولعدم تعلقه بالباب.
سم. نعم سبق في باب ومن في العالخوان والسكر جه، سبق هذا والخوان هو أن يضع الطعام على شيء مرتفع وما يسمى بالصينية الآن، شيء مرتفع قال بعضهم أنها تحت فرس من نحاس قال
أن
أكل على حيوان يحتاج إلى مراجعة السند، وسبق أن الترجم عداء ولم يأكل قال أسلم يأكل على حيوان ولا على سكر رجال. لو ثبت كان المثبت مقدم على النافي، يحتاج إلى ثبوت هذا المسلمين. وأنا ما أذكر أن طيب يراجع السند صحيح السند، يراجع السند ما عندك الحديث ما في سند متن عندك الحديث هذا طيب قطع طيب.
قال حدثنا عبد الله قال حدثني أبي قال حدثني يونس قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا سليمان الشيباني قال حدثنا يزيد بن الأصم قال دعانا رجل فأتي بخيوان عليه 13 ضبع قال وذلك عشاء فآكل وسام. فلما أصبحنا غدونا على ابن عباس فسألته فأكثر في ذلك الجلساء حتى قال بعضهم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا أكل ولا أحرم. قال فقال ابن عباس مثل ما قلت إنما بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم مكلا ومحرما. ثم قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ابن ميمونة وعنده الفضل بن عباس وخالد بن وليد وامرأة فأتي بحيوان عليه خبز ولحم وبط. قال فلما ذهب رسول الله صلى الله عليه وسلم يتناول قالت له ميمونة إنه يا رسول الله لحم بط، فكف يده وقال إنه لحم لا أكله ولكن كله. قال فأكل الفضل بن عباس وخالد بن وليد والمرأة. قال وقلت قال وقالت ميمونة لا أكل من طعام لم يأكل منه رسول الله صلى الله عليه وسلم.
هذا مر الحديث، هذا مر الحديث لكن ليس فيه أن على إخبار، هذا صحيح الصحيحين الحديث أنه قدم يزيد بن الأصم وأن أم حفيد خالت يزيد بن الأصم وخالت خالد بن علي وخالت ابن عباس أتت من نجد واتت بأضب وسمن وعقد فأكل من السمن وعقد ولم يأكل من الأضب. فلما قال في بعضها أن خالد قال حرام هو قال لا ولكن ملاكم بأرضي قومي فأجل معاه. قال خالد تجرته فأكتبه النبي يرضي وليس في الأخوان، هذه الزيادة الأخوان يعني إذا ثبتت يعني يحتاج الناس المرة في الحديث أنه لم يأكل على الأخوان، ولكن هذا هنا ما في أنه أكل لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما أكل لأن سمع من أكل الضب فيه ضب فلم يأكل.
قال حدثنا عبد الله قال حدثنا أبي قال حدثنا عبيدة قال حدثني واقد أبو عبد الله الخيار عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال أهديني برسول الله صلى الله عليه وسلم سمن الأقد وضب، فأكل السمن والأقد ثم قال للضب إن هذا الشيء ما أكلته قط، فمن شاء أن يأكله فليأكل. قال فأكل على فأكل على خيوانه
فأكل على خيوانه. كان أحسب أنه سهل سمى السفرة خوان، ولا الخوان هو ما كان متفهم في السرية. هذه زيادة ليست في الصحيحين، يحتاج أحتمل قد تكون شاذة والشاذ يكون ضعيف من الزيادة إلا عند المحدث وتأخذ أنها زيادة ثقة مقبولة، لكن ما في الصحيحين مقدم، إذا خالف ما في الصحيحين ما في الصحيحين مقدم.
من حجر كيف ما ذكر يعني؟
ها؟ نعم. يمكن ذكره، ثم تتبع على الشرح. محتاج إلى رد الشرح. يحتمل أن ذكره. الحافظ في الغالب استقصي رحمه الله. قد يكون ذكره يحتاج إلى رد الشرح. راجعه لعلها تراجع إن شاء الله يمكن ينص عليها. هكذا قد تكون هذه السهيل نفى الحديث فيه نفي. عندك الباب باب الأكل على الحوام صفحة كم عندي؟ ها؟ أنا سفى قال معالة النبي صلى الله عليه وسلم ولا أكل على حوام قط، قيل لقتال فعلا ما أكون قال على السفى. نعم هذا حسب هذا هو النص المقدم على الناس، لكن هذا هو محتمل، المحتمل أن تكون هناك شاذة، الزيادة تكون شاذة، كالمحرم شاذة، لأن ما في الصحيحين مقدم، ها؟ نعم، يحتاج حد النظر جمع بينهم النظر. نعم بعد ثبوت السند لكن الأقرب من ظاهر السند الصح. لكن الشيباني في يزيد الله صلى معروف ونظر كلام الحافظ بالشرف الحافظ يمكن أن يذكرها لا بد يذكر بالغالب أنه لا ما يفوت مثلا
في آخر الشرح على الأثر هذا قال قوله على مائدته جاب اعتراض قال أي شيء الذي يوضع على الأرض في آلة الطعام كالمنديل والطبق وغير ذلك ولا يعارض هذا حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم ما أكل على قوى لأن القوان أخص من المائدة ونفي الأخص لا يستلزم نفي العام وهذا أولى من جواب بعض الشراح بأن أنس إنما نفى علمه قال ولا يعارضه قول من علم
يعني الشراح قال هذا نفى وهذا مثبت على حسب علمه يقول الأولى أن هذا أخص من المائدة ها السيد أي حديث ابن عباس ها هو حديث ابن عباس قد سيأتيه قريب يعني المائدة تكون أعم المائدة قد تكون خوان وقد لا يكون خوان وهذه خص هذا في الأخص يسلنا في الأعم وعرفت هذا مستهل في هذا نعم سم
باب الرطب والتمر وقول الله تعالى وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا وقال محمد بن يوسف عن سفيان عن منصور بن صفية قال حدثتني أمي عن عائشة رضي الله عنها قالت توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد شبعنا من الأسودين التمر والماء حدثنا سعيد بن أبي مريم قال حدثنا أبو غسان قال حدثني أبو حازم عن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عبد الله بن أبي ربيعة عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال